إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عندما ينظر المسلم إلى هذا الكون من خلال تصوير القرآن الكريم يجد منظرا عجبا، يجد الكون كله معبد يعبد الله تبارك وتعالى، الجماد والنبات والحيوان والحشرات والأرض سهولها وجبالها وهادها، السماء بما فيها، كل ذلك يعبد الله تبارك وتعالى ويستجيب لأمره ويسبح الله تبارك وتعالى ويقدسه وينزهه. منذ البداية خلق الله السماوات والأرض ثم قال لهما ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، استجابتا لأمر الله تبارك وتعالى وأطاعتا ونفذتا. ولو كشف عن بصيرة الإنسان وبصره لرأى أن هذه المخلوقات كأنها جنود في غاية الالتزام مع قائدها، لا تخرج عن أمره قيد أنملة، ثم هي تسبح الله تبارك وتعالى وتنزهه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وفي بعض الأحيان يرى البشر شيئا من هذه العجائب كما حدث في عهد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه عندما كان يري أصحابه شيئا من هذا التسبيح وهذا التقديس، فقد كان الصحابة يسمعون الحصى وهو يسبح في يد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان المفروض أن تكون الخليقة كلها مسبحة لله بما فيها الإنسان، ولكن لحكمة يعلمها الله شاء أن يكون الإنسان نمطا فريدا بين المخلوقات. خلقه الله تبارك وتعالى كبقية المخلوقات وشاء أن يعبده وأمره بذلك، لكن طبيعة الإنسان فيها اختلاف. الأرض مسخرة والسماء مسخرة والنجوم مسخرة، بل الملائكة مسخرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من بين المخلوقات الإنسان يستطيع أن يستجيب ويستطيع أن يعصي. أرسل الله تبارك وتعالى الرسل وأنزل الكتب وبين المنهج والسبيل للإنسان كيف يعبد الله تبارك وتعالى، وأمر الحق تبارك وتعالى الذين يستجيبون لدينه وشرعه ويكونون عبيدا له اختيارا طواعية أن يتحركوا بهذا الإسلام وأن يعملوا لهذا الحق. وكانت هذه هي القضية الأساسية التي ينبغي أن يعيش لها الإنسان، أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. الذين يستجيبون لأمر الله كما ذكرت أكثر من مرة في مفهوم القرآن يمثلون وحدة، يمثلون جماعة واحدة منذ خلق الله البشرية إلى آخر رجل مؤمن، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. كذلك هم في الزمان الواحد يمثلون أمة واحدة، فالذين يستجيبون لهذا الحق في مفهوم القرآن أمة، لا يجوز أن يختلفوا وأن يتنابذوا وأن يتباغضوا وأن يتحاسدوا، ينبغي أن يمثلوا أمة واحدة. إذا تفرقوا واختلفوا أصبحوا أمما، إذا تنازعوا هناك مشكلة في نفوسهم، فهمهم لهذا الدين، فهمهم للحق الذي هم عليه فهم ضعيف، ينبغي أن يعاودوا أنفسهم مرة أخرى وأن يفكروا فيما هم عليه. الذين لا يستجيبون للحق، سنة الله تبارك وتعالى أن يعادوا المؤمنين ولو كانوا أنبياء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لما العداء؟ لأنك مؤمن، ولأن هذه الطائفة مؤمنة، ولأن هذه الأمة مؤمنة. تريدون خيرا من إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء؟ ماذا كان موقف البشر منه؟ بل الأنبياء جميعا، وآخر الأنبياء نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ماذا كان موقف أقربائه منه، أهله وعشيرته؟ العرب خير الناس نسبا، خير الناس خلقا، خير الناس نفسا، أرحم الناس بالناس، ولكن وجد في الأمة، في هذه الأمة، من يجعله كبير المجرمين وكبير الشياطين وسبب البلاء وسبب الكربات. سنة الله تبارك وتعالى، عندما يمتلئ الإنسان ضلالا وعقيدة فاسدة يتصور الأمور على غير ما هي عليه، ولكن شاء الله أن يكون أمة وأن يكثر أتباعه وأن يستلم الحق، وأعداؤهم بقوا في الأرض كثيرون، الفرس، الروم، اليهود، النصارى، المشركون، استمر العداء إلى أيامنا هذه. مرة تنتصر الأمة الإسلامية وترتفع رايتها وتهدد دول الشرك حتى تكاد أن تسيطر على الأرض جميعا، ومرة ينحدر الميزان، فإذا نحن بالحضيض وبين شد وجذ. قضية المهمة سواء في حال الانتصار أو في حال الهزيمة أن يعرف المسلم من هو، وأن يعرف قضيته، وأن يعرف دوره في الحياة، وأن يعرف أنه ليس كما مهملا لا قيمة له في الوجود ولا قيمة له في الحياة، وأن يعرف خلفية العداء الذي يكنه أعداء الإسلام له. لماذا؟ أخطر قضية أن يقوم أناس يصورون القضية على غير ما هي عليه، ويصورون العداء على غير ما هو عليه، فيصبح الإنسان حائرا لا يدري ما القضية. صوروها لنا في الماضي على أن القضية قضية عرب، صورت القضية في بعض الأحيان على أنها قضية فلسطينيين، تصور القضية في بعض الأحيان على أنها قضية تراب وصخور. لا، ليست القضية كذلك. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، هذه هي القضية، ولكن الله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. القضية أنهم يحسدوا هذه الأمة، لا يريدوا لهذه الأمة أن يكون لها مجد ولا رفعة ولا قوة ولا قانون، أن تكون حملة كالسائمة يركبون ظهورها ويأخذون خيراتها وخيرات أرضها وهم لا ينتفعون بشيء. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. يعرفون القضية هم. يعرفون أن هذا الدين عز. متى استقام المسلمون عليه فإنهم يعزوا. جاءهم الله بهذا الكتاب. كان أهل الكتاب يعرفون أن رسولا سيبعث وأنه سينزل عليه كتاب، لكن ما كانوا يظنوا أن يكون في هذه الأمة. يظنون أنهم سيكونوا أتباع هذا الرسول وأنهم سيستمروا في مسيرتهم الماضية، لكنهم أخلفوا الله ما وعدوه ونقضوا العهود والمواثيق، فأذلهم الله وأبعدهم وغضب عليهم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم عرفوا ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. كانوا يعرفونه أنه حق، ولكن حسد المؤمنين، حسد هذه الأمة على ما آتاها الله تبارك وتعالى من فضله. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أن هذا الدين عز وغلبة ومنع. معنى ذلك سيعادون هذه الأمة ويحاولون أن يفصلوا بينها وبين عزتها ومجدها، وليس هناك من سبيل لإرضائها. قضية حادثة كلنا عشناها، الصغير والكبير، في لبنان. ماذا يريد النصارى منا في لبنان؟ ماذا بقي من الإسلام للمسلمين في لبنان؟ أنا كنت أزور لبنان في الستينات، لا أفرق بين مسلم ونصراني، ومسلمة ونصرانية، صليبي والمسلم شيء واحد. تسأل المسلم في كثير من الأحيان أين القبلة يا مسلم؟ يقول لك والله ما أدري، عمري ما أصلي. ما بقي فارق. ومع ذلك عندما قامت الحرب وقام الصراع، كانت الحواجز كما تعلمون وشهدتم في الصور والتلفاز تقام. اسمك ماذا؟ أين هويتك؟ مجرد أنه مسلم، ولو كان لا يعرف من الإسلام إلا الاسم، مجرد أن اسمه أحمد أو محمد أو خالد أو بكر، كان يذبح ذبح النعاج. ليه؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وعندما يكون العدو الإسلام، كتائب يسموهم كتائبيين ويمينيين صليبيين، بيصبح هم واليهود شيء واحد، وتأتي الطائرات اليهودية لتحمي، وتأتي الجيوش الصليبية من كل مكان لتحمي انسحاب اليهود. القضية في مفهوم الإسلام عندما ينظر المسلم إلى القضية من خلال القرآن، القضية في غاية الوضوح. إنما يعادونك لإيمانك. هذا الإيمان ما هو قوي، لكن ولو كان بقي إيمان ينبغي أن تنساها حتى تتبع ملتهم. إذا اتبعت ملتهم وأصبحت نصرانيا وأصبحت يهوديا قد يرضوا عنك. بدون هذا لا، ليس هناك رضا. هذه حقيقة القضية ينبغي أن يفهمها المسلمون. أين الشعارات العربية التي أدوشت رؤوسنا؟ صوت العرب والإذاعات والكتب، أمة عربية واحدة. وين هذول الكتائبين مش عرب؟ وهؤلاء اليهود الذين عاشوا في ديارنا مئات السنين أليسوا عربا؟ لماذا يحاربوننا ويقاتلوننا؟ لأنه في شيء وراء العرب. أبو لهب عربي، وأبو جهل عربي، وأمية بن خلف عربي، حملوا السيوف على أبي بكر وعلى عمر وقامت حروب راح ضحيتها كثير من الطرفين. هزم المشركون في بدر وكان القتلى عرب أصحاح، وقتل من المسلمين 70 في أحد، استشهدوا وكانوا عربا أصحاح. لماذا؟ لأن هناك إيمان وكفر. أناس لا يريدوا لهذه الأمة الخير، يريد أن يحرفوهم عن دينهم وعن مسارهم، أن يكونوا على عقيدتهم وعلى نهجهم. وقوم ينتسبون إلى الله تبارك وتعالى، يعرفون ما يريده الله منهم، وأنهم في هذه الدنيا عباد، وأنهم يتطلعون إلى ما وراء هذه الحياة الدنيا من جنة وأجر عظيم ورضوان من الله تبارك وتعالى. لا يحكمهم نظرات قصيرة في الحياة الدنيا، إنما هناك امتداد وبعد آخر لا يفهمه المشركون ولا يفهمه أهل الكتاب الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. وضحت القضية في نفوسهم وفي عقولهم وفي قلوبهم، فإذا هم بهم صنف مختلف، يرون العودة إلى الكفر تساوي أن يلقى الإنسان بالنار، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. لماذا؟ لأنه يعلم عظم الجريمة. ينبغي أن تصور المسألة على هذا النحو، وهي مسألة يمكن تصورها ويمكن أن ندرك الأخطاء في ضوئها، وهي بسيطة جدا وفهمها سهل جدا. يمكن أن ندرك الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها الكتاب والمفكرون والمنظرون ورجال السياسة والقيادات في عالمنا العربي والإسلامي، الذين يصورون المسألة على غير حقيقتها، يصورونها على أنها عداء بين شعب وشعب، أو على أنها صراع على قطعة أرض، أو أنها قوم وقوم وجنس وجنس، ويفلسفون هذه الأمور. وسيل في الإذاعات والتلفاز والصحافة والكتب والخطب والمقالات، كلها تنفض القضية إلى غير منحاها. ويوسم الذين يفكرون التفكير القرآني من خلال المنهج القرآني الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى، يوسمون بالجهل وبقلة العقل وضحالة الرأي وغير ذلك من المقالات التي يقولونها ويسمون بها المسلمين. نحن نعرف من نحن، نحن عندنا قول من الله تبارك وتعالى، والتاريخ تاريخ الأمة العربية والإسلامية شاهد على ما نقول، أن هذه الأمة ليس لها عز وليس لها انتصار إلا إذا فهمت هذا الفهم. القضية التي نعتصم بها قضية بسيطة يفهمها، يقولها الناس قد لا يدركون أبعادها. ليس لهذه الأمة إلا أن تعتصم بإيمانها. إيش إيمانها؟ أن نؤمن بأن هذا الدين يصلح أن يحكم العرب في القرن العشرين، وأن يحكم المسلمين في القرن العشرين، وأن يحكم العالم. أن تؤمن بصلاحية هذا الدين لأن يسود ولأن يقود، لا لأنه قول رجل عربي أو تاريخ أمة عربية، بل لأنه منهج أنزل من عند الله تبارك وتعالى. نحن نوقن، وإن ضحك علينا الناس كما ضحكوا على المسلمين عندما قال، كانوا يقول لهم سنسود العالم، فكان المنافقون يقولون في غزوة الخندق، محمد يعدنا أن نحكم العالم وأحدنا لا يستطيع أن يخرج ليقضي حاجته. قالوا ذلك في السنة السادسة في غزوة الخندق. لم يمض 10 سنوات إلا وكانت جيوش المسلمين تشرق وتغرب وتزيل، تجتف الدول الراسية الكبرى في ذلك الوقت. نحن نؤمن بأن هذا الدين دين الله تبارك وتعالى، وأنه هو الحق الذي أنزل من عند الله ليحكم عالم البشر، لينسجم البشر مع الكون الذي يعيشون فيه، الذي يسبح الله تبارك وتعالى ويقدس الله، ولا يصبح نغمة نشازا في هذا الكون الذي تتجاوب أرجاؤه بالتسبيح والتقديس لله تبارك وتعالى. ليكونوا عبادا لله، فيرتفعوا إلى مصاف ومستويات كريمة في ميزان الله تبارك وتعالى. إذا فهم الناس هذه القضية أدركوا خيرا كبيرا. بعد ذلك انتصروا، جاء النصر على أيدي أبنائهم، أبناء أبنائهم، لكن في الحقيقة هم انتصروا. ولذلك الذين ثبتوا في الميدان ولو كانوا قلة كأصحاب الأخدود هم في ميزان الله تبارك وتعالى منتصرون، وفي ميزان الله عظماء، وفي ميزان الله كرماء. وتسجل حادثتهم قرآنا يتلى تردده الأجيال ليكون عبرة وليكون عظة. هذه القضية في صورة بسيطة سهلة ميسرة، أن ننتمي لهذا الإسلام وأن نؤمن بهذا الإسلام وأن ندعو إلى هذا الدين، ثم نحقق ذلك واقعا مشهودا. استجاب له رجل، 100 رجل، استجابت له أمة، استجابت له كل الأمم، لكن تبقى هذه القضية الأساسية التي ينبغي أن يتبينها المسلم وأن يتبينها أي جماعة تعمل وتدعو للإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم، فاستغفروه إنه هو الغفور. تبارك وتعالى، وفي فهم منهج الله تبارك وتعالى، ويكون بها النصر في واقع المجتمع الإسلامي. بها يكون النصر عندما توجد طوائف من الأمة، مجموعة من الأمة تعي هذه الحقيقة وتقيم حياتها على أساسها، عند ذلك يصبح في المجتمع تحول كبير وتغير كبير. موازين النصر وقواعد النصر في نفس الإنسان تصبح ركائز ثابتة. يفهم المسلم أنه إذا ما حقق هذا، الله تبارك وتعالى كتب له العزة أن يكون هو الأعز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يفقه أنه إذا انتسب إلى الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى قادر على نصره، أنه أصبح بينه وبينه سبب يستوجب النصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يفقه أنه إذا ما فقه هذه الحقيقة واستجاب لها وبرمج حياته على أساسها، أنه أصبح له بعد وراء هذه الحياة، في ميزان الله أصبح عظيما، وبعد حياته سينال أجرا كريما، وعندما يقوم الناس لرب العالمين سيكون له مكانة. إذن لو فقد ماله، لو فقد نفسه في سبيل ذلك، لا يعد خسارة كما يعدها كثير من الناس، لأنه اشترى أمرا باقيا بأمر زائل، واستبدل تافها بعظيم. عندما يفقه ذلك ويثبت عليه، يعلم أن هذا الكون سيعينه ويكون خاضعا له، كما فقه ذلك الصالحون والأخيار من الرسل والأنبياء، ولله جنود السماوات والأرض. وإذا شاء الله تبارك وتعالى فإنه يجعل الشمس تحارب مع البشر، والقمر والريح والغبار والأرض يخسف بها الأعداء وتزلزل قلوب المشركين. هذه قواعد مبنية على هذا الفقه. أما إذا كان الحبل مقطوعا بيننا وبين الله في عقيدتنا، في أعمالنا، في تصوراتنا، في ودنا وكرهنا، في ولائنا، لن نستطيع أن نستقيم على هذا المنهج، ولن نكون الصنف الذي يريده الله تبارك وتعالى، ونصبح كما هو حال أمتنا اليوم، قشة ترمي بها الرياح يمينا وترمي بها الرياح شمالا، ولا تملك من أمرها شيئا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. تدرون ما الغثاء؟ هذه الفقاعات التي على وجه الماء، وهذا القش الذي على وجه الماء عندما يجري النهر يجلب معه فقاعات وقشور وقشا، هل تملك من أمرها شيئا؟ هل تستطيع أن تغير مجرى التيار؟ هل تستطيع أن تقف في وجه التيار؟ لا تملك من أمرها شيئا. ما الذي يقف في وجه التيار؟ سدود، صخور، جبال، هذه لا يستطيع التيار أن يفعل فيها شيئا، بل هي تستطيع أن تفعل في التيار شيئا وأن تحول مجرى التيار، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذه الغثائية عندما تتوقف في حياة المسلم والأمة المسلمة، ولا يكون فقاعات وقشور وقش يحركها التيار، إنما يكون جبالا، يكونون جبالا راسية ثابتة يمر عليها التيار فلا يؤثر فيها، بل تستطيع أن تغير في مجراه وأن تحول مسيرته. عند ذلك تصبح هذه الأمة أمة تستحق نصر الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وألهمنا رشدنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات.